بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام عن قاعدة الجامع وعن أدلتها. قد ذكر الشيخ قدس الله نفسه أن هذه القاعدة لا دليل عليها، بل الدليل على عدمها موجود، وذكر هذا إجمالا وشرع في تفصيل ذلك. قال الشيخ قدس الله نفسه: أما عدم الدليل على هذه القاعدة فلأن قول القائل أن الأصل في الدليلين العمل، ولا يجوز تركهما ولا طرحهما ولا طرح أحدهما ما دام يمكن العمل بهما معا فهو مسلم، إلا أن المفروض في المقام التعارض بين الدليلين، ومعنى التعارض بين الدليلين تصادم الدليلين، فيكون العمل بهما معا خلف المفروض من تعارضهما. كلامنا في الدليلين المتعارضين، وما داما متعارضين فلا يمكن العمل بهما، وإذا لم يمكن العمل بهما سقط الأصل المذكور، إذ الأصل مقيد بإمكان العمل. نعم، يمكن العمل بهما مع التأويل إذا أولناهما أو أولنا أحدهما، ولكن من الواضح أن التأويل في المقام يراد به رفع اليد عن ظهور أحد الدليلين أو كلا الدليلين، ولا فرق في طرح الدليلين أو طرح أحدهما، بين رفع اليد عن السند أو رفع اليد عن الظهور في أحد الدليلين. فكما أن الحكم بعدم صدور أحدهما طرح له، كذلك عدم العمل بظهور ذلك الدليل طرح له، والتأويل طرح للظهور. فإذا لا يحقق التأويل مدعى القائل من أنه عمل بكلا الدليلين، بل المؤول لم يعمل بكلا الدليلين، بل إنه عمل بأحدهما أو ترك كليهما.
لأنما رجح على حساب الآخر.
مثال ذلك ما ورد في الروايات: ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، فإن هذين الدليلين لا يمكن العمل بهما مع التحفظ على ظهور كل منهما، فإن أحدهما ظاهر في الحرمة والآخر ظاهر في الجواز، ولا يمكن الجمع بينهما. وتخصيص أحدهما بعذرة الإنسان والآخر بعذرة غير الإنسان تأويل يكون رفعا لليد عن ظهور أحد الدليلين، وهذا ليس بعمل بكلا الدليلين. قال الشيخ قدس الله نفسه أن السر في هذا أن العمل بكلا الدليلين عبارة عن الحكم بتمامية الحجية في كل منهما، ومعنى حجية كل منهما الحكم باعتبار سنده، والحكم بثبوت ظهوره أو بلزوم العمل بظهوره. فكل دليل حجتين فهو واجد لكلتا الجهتين، جهة اعتبار السند وجهة اعتبار الظهور. فإن أمكن العمل بكلا الدليلين مع التحفظ على كلتا الجهتين كان هذا عاملا بهما جميعا، وإما وما لم يمكن العمل بكلا الدليلين مع التحفظ على كلتا الجهتين كان ذلك مساوقا لرفع اليد عنهما أو عن أحدهما، وهذا حال الدليلين المتعارضين. فإن الدليلين المتعارضين لما كان الظهور في كل منهما مصادما للظهور في الآخر كان لا بد من رفع اليد إما عن ظهور أحد الدليلين أو عن سند أحد الدليلين، إذ لا يمكن الحكم بثبوت سندهما معا وثبوت اعتبار ظهوريهما معا، لأنه يؤدي إلى التصادم والتكاذب ولا يمكن العمل بالمتكاذبين. وعليه نقول أن القائل بقاعدة الجامع يرى أن قاعدة الجمع موردها الدليلان المتعارضان اللذان يوجد في أحدهما مرجح أو هما متساويان في انتفاء المرجح. فلنأخذ الدليلين اللذين لا يوجد في أحدهما مرجح، فإنه مورد للجمع عنده وهو مورد للتخير بحسب القاعدة. خب، إذا حكم الشارع بأن الدليلين المتعارضين إذا لم يوجد فيهما مرجحون ثبت اعتبار أحدهما لا بعينه، وهذا معنى التخير، تخير الأصولي، بأن يجوز أن تختار أحدهما وتحكم باعتباره سندا ودلالة. فأحد الدليلين بمقتضى التخير ثابت الاعتبار سندا ودلالة، طيب، والآخر، الآخر بحسب مدعى الخاصم يكون حجة بالتأويل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ذلك الدليل الذي ليس بحجة إذ هو خلاف ما يختار باعتبار أن الشارع خير المكلف، ذلك الدليل إما أن يقال باعتبار سنده ودلالته، فنرجع إلى المربع الأول من الإشكال وهو إشكال التعارض، ولا يمكن حينئذ الجمع بين الدليلين، لا معنى للشارع أن يحكم بأن هذا الدليل حجة وهذا الدليل حجة، بل المفروض أن الدليلين لا يعمل بهما إلا بنحو الجمع. فلا بد حينئذ من التصرف إما في ظاهر هذا الدليل المعتبر أو في سند ذلك الدليل المعتبر، لكن المفروض أن أحدهما سنده ثابت، وما يكون سنده ثابت يكون ظهوره أيضا ثابتا. إذن ظهور غير الدليل المعتبر ساقط للمعارضة، وظهور الدليل المعتبر حجة، لأن هذا مقتضى دليل التعبد بالسند، لأن حجية السند تؤدي إلى ثبوت ظهور ما يدل عليه الخبر الثابت المعتبر، وعليه يكون الأمر هكذا، وهو أن خلاف ذلك الدليل الذي حكم الشارع بحجيته تخيرا ليس بثابت. فإما أن نعمل بسند الدليل المعتبر تخيرا ودلالته، وإما أن نعمل بسند ذلك الدليل من دون اعتبار دلالته، لكن لا فائدة من التعبد بصدور خبر لا حجية لدلالته، هذا لغو. كما أنه لا يمكن التعبد بثبوت دليل مدلوله ليس بثابت، هذا أيضا لغو. إذن مقتضى التعارض بين الدلالتين سقوط اعتبار سند الدليل المعارض، والمفروض أنه في موارد التخيير أحدهما ثابت سندا واعتبارا، فيتعين الحكم بسقوط ذلك الدليل الآخر. وإن شئت قلت بتعبير الشيخ أنه إذا وجد دليلان لا يوجد فيهما في أحدهما مرجح، دار الأمر حينئذ بين عدم التعبد بصدور أحدهما تخيرا بأن نحكم بأن ذلك الجامع بينهما ليس بصادر وليس بمحكوم عند الشارع بصدوره تعبدا، وبين أن نحكم بعدم ثبوت اعتبار ظهور الدليل المخالف لهذا الدليل وهو ما حكم الشارع بحجيته تخيرا. فمثلا إذا ورد عن زرارة خبر وعن محمد بن مسلم خبر وليس فيهما مرجح يقتضي ترجيح أحد الخبرين، فالشارع حكم بالتخير، ومعنى التخير أن أحدهما حجة، ومعنى كون أحدهما حجة أن ذلك الحجة سنده معتبر ودلالته معتبرة. فإما أن نحكم بأن ذلك الدليل المعتبر ليس بثابت، وإما أن نحكم بأن غيره ليس بمراد الظاهر ولا مرجح لأحدهما على الآخر. لماذا يقال بأنه يجمع بينهما؟ حاصل مراد الشيخ قدس الله نفسه أنه مع التعارض لا مجال للعمل بكلا الدليلين، إذ المفروض أن الحجية التي هي مستند قاعدة الجامع، كما قال الخاصم أن الأصل في الدليل العمل. خب الأصل في الدليل العمل بلحاظ حجيته، حجيته منوطة بخصوصيته، ومع التأويل تنتفي تلك الخصوصية، فيدور الأمر حينئذ بين العمل بهذا الدليل أو هذا الدليل. غاية الأمر أن التعارض بين الدليلين لا يكون بين الدلالتين فقط، بل يسري إلى السندين، بمعنى أن دلالة كل طرفين تعارض سند الآخر، وسند الطرف الثاني يعارض دلالة هذا، لكن التعارض بين الدلالة والسند باعتبار اعتضاد كل منهما بالآخر. مثلا سند هذا الطرف الذي يقتضي ثبوت المدلول الخاص يعارض دلالة ذلك الطرف الثابتة بذلك السند، فخبر زرارة مثلا يعارض بسنده دلالة خبر محمد بن مسلم، لكن ليس التعارض بين السند والدلالة فقط، بل التعارض بين السند والدلالة بما هي ثابتة بالسند. فإذا سرى التعارض من السند من الدلالة إلى السند بحيث كان كل منهما بسنده معارضا لدلالة الآخر، دار الأمر حينئذ بين أن نعمل بهذا الدليل أو هذا الدليل، ولا معنى للجامع، لأن الجمع ليس عملا بأحدهما. بل قال بعضهم أن الجمع في الواقع خلاف الأصل، وذلك لأن أحدهما الذي حكم الشارع بحجيته تخيران ظهوره حجة، فلو جمعنا بينهما فقد رفعنا اليد عن ظهورين، فيدور الأمر بين أن نرفع اليد عن ظهورين بالجمع وبين أن نعمل بأحد الظهورين، وهو ما حكم الشارع بحجيته تخيرا مثلا، وهذا يعني أن قاعدة الجمع خلاف الأصل. لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال هذا الإشكال ليس بوارد، وذلك لأن رفع اليد عن الظهور الذي لم يثبت اعتبار سنده ليس مخالفا للأصل، إذ المخالف للأصل مخالفة الظهور الثابت والمعتبر سنده، فالسند ما لم يعتبر فالظهور ليس بحجة حتى تكون مخالفته مخالفة للأصل. نكمل إن شاء الله فيما بعد، نقرأ هذا المقدار. قال: أما عدم الدليل عليه فلأن ما ذكر من أن الأصل في الدليل الإعمال مسلم، لكن المفروض عدم إمكانه في المقام، الإعمال غير ممكن.
يعني الشيخ كانما يعني لاحظ جهة المانع، ولا المقتضي للعمل موجود، ولكن للتعارض لا يمكن أن نعمل بينه، خصوصا إذا كان يعني على مستوى التناقض مثلا بين المدلولين.
الذي تقوله صحيح، ولكن التعبير عنه بهذا النحو أفضل، وهو أن القول بأن الدليل الأصل فيه العمل صحيح إلا في التعارض، إذ مع التعارض لا مقتضية للحجية في الواقع.
يعني أساس يصير تنازع في نفس الحجية،
مو حجية الدليل، لا، الكلام في الجامع، قاعدة الجامع. قاعدة الجامع فرع فعلية حجية كلا الدليلين، والحال أنه في حال التعارض لا حجية لهما.
هذا نص، لو مثلا افترض ثابت ومن جهة السند والدلالة، لو خلي وطبعا كان
يجب العمل بهما،
يجب العمل به، وعندك ماذا دليل آخر.
نعم.
فالآن في مقام مثلا افترض العمل بكليهما، فهل هني صار عندنا تنازع في الحجية بين الدليلين؟
شوف، انتفاء الحجية عن كلا الدليلين في مقام التعارض هذا راجع إلى الوجود المانع، بمعنى أن هذا لا يتصف بأنه حجة، ولا ذاك يتصف بأنه حجة من جهة أن كل منهما مانع. نعم. لكن كلامنا ليس في حجية كل منهما وحده، كلامنا في قاعدة الجامع. هل قاعدة الجامع عند التعارض بين الدليلين مقتضيها موجود ولكن المانع موجود، أو لا، أصلا المقتضي ليس موجود؟ حاصل كلام الشيخ أن المقتضي ليس بموجود، والسبب أن قاعدة الجمع بحسب استدلال الخاصم تنشأ من إطلاق حجية كلا الدليلين، بحيث لا يجوز الرفع اليد عن الحجية ما دام يمكن الجامع. الشيخ يقول هذا الكلام ليس بصحيح، وذلك لأن قاعدة الجامع في كلام الخاصم عللت بإطلاق الحجية، والحال أن إطلاق الحجية مع وجود التعارض منتفي، إذن منشأ قاعدة الجامع ليس بموجود، مقتضي قاعدة الجامع ليس بموجود. بالنسبة إلى قاعدة الجامع الإشكال في انتفاء المقتضي لا بثبوت المانع. قال لكن المفروض عدم إمكانه في المقام، فإن العمل بقوله ثمن العذرة سحتون وقوله لا بأس ببيع العذرة على ظاهرهما غير ممكن، وإلا لم يكونا متعارضين، والمفروض أنهما متعارضان. إن قلت يمكن العمل بهما بحملهما على خلاف الظاهر، الشيخ يقول العمل بهما بحملهما على خلاف الظاهر ليس عملا بهما،
ليس عمل بقاعدة الجمع،
وليس عمل بقاعدة الجمع. وإخراجهما عن ظاهرهما بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم والثاني على عذرة غير مأكول اللحم ليس عملا بهما، إذ كما يجب مراعاة السند في الرواية والتعبد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجية، كذلك يجب التعبد بإرادة المتكلم ظاهر الكلام. الشيخ يقول الخصم بنى قاعدة الجامع على ملاحظة مقتضى الحجية والذي تقتضيه حجية الدليل أمر أحدهما الحكم بثبوته ثبوت الدليل، الثاني الحكم بثبوت إرادة المتكلم لظاهر ذلك الدليل. هذا معنى حجية الدليل. إذا قيل هذا الدليل حجة فالمقصود بذلك أن سنده معتبر وأن ظهوره معتبر. وقد سلم الخاصم أن حجية الدليل تقتضي العمل به، فإذا قيل أنه حجة في سنده كان معنى ذلك أنه لا يجوز الحكم بعدم ثبوته ثبوت السند، وإذا قيل بأن ظهوره حجة كان مقتضى ذلك أنه لا يجوز رفع اليد عن الظهور. فكما أن حجية السند في الطرفين المتعارضين تقتضي الحكم بثبوتهما معا، كذلك حجية الظهور فيهما معا تقتضي ثبوت ظهور كل منهما. والمفروض أنه لا مرجح لحجية السند على حجية الظهور في كل منهما، فتقديم سند أحدهما على ظهور الآخر بلا مرجح، فيدور الأمر حينئذ بين العمل بهذا ظهورا وسندا وبين العمل بهذا ظهورا وسندا. قال كذلك يجب التعبد بإرادة المتكلم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبد بصدوره إذا لم يكن هنا قرينة صارفة. خب فلنفرض الكلام في دليلين متعارضين لا مرجح لأحدهما أو أحدهما مترجح، ولا ريب أن التعبد بصدور أحدهما المعين إذا كان هناك مرجح، والمخير إذا لم يكن ثابت على تقدير الجمع وعدمه، أي أنه في مورد الدليلين المتعارضين أحدهما حجة إما بعينه أو لا بعينه. خب هذا الذي حكمنا بحجيته هذا ثابت سندا ودلالة، هذا معنى حجيته بحسب حكم الشارع، فالتعبد بظاهره واجب، أي أن هذا الذي حكمنا بحجيته إما تخييرا أو تعيينا هذا ثابت الحجية من جهة السند ومن جهة الدلالة، كما أن التعبد بصدور الآخر واجب لتمام دليل حجية السند لتمامية دليل حجية السند فيه. والسبب في ذلك أن التعارض بين ظاهر الدليل المعتبر وظاهر الدليل الآخر الذي لم يعتبر، فيدور الأمر بين عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق على التعبد به، أي أنه إذا اخترنا أحدهما في مقام التأخير أو حكم الشارع بحجية أحدهما المعين يدور الأمر إما أن نقول أن خلافه ليس بثابت أصلا، أو نقول أنه ثابت ولكن لا يراد ظاهره. وبين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به. لماذا يدور وجه دوران الأمر بين هذين الأمرين؟ أنه إذا حكمنا بثبوت ذلك الدليل وحكمنا بثبوت ظهوره كان لا محالة ظاهر هذا الدليل ساقطا عن الحجية. إذن يدور الأمر بين أن نحكم بأن ذلك الدليل ثابت الصدور فيقتضي ثبوت ظهوره المساوق لانتفاء ظاهر هذا الدليل، وبين أن نقول أن ظاهر هذا الدليل حجة فنرفع اليد عن ظهور ذلك الدليل وإن كان التعبد بسنده ثابتا. لكن لا فائدة من التعبد بسند لا دلالة له على التشريع. يعني في الواقع لما كان تقديم ظهور هذا الدليل مساوقا للغوية التعبد بذلك السند كان هذا مساوقا لانتفاع حجية ذلك الدليل المعارض سندا ودلالة. إذن يدور الأمر في الدليلين المتعارضين، بين أن نقول أن الذي حكم الشارع بحجيته تعينا أو تخيرا ثابت الصدور، وبين أن نقول أنه ليس بمراد الظهور. إن كان ثابت الصدور ومراد الظاهر فخلافه ليس بمراد، وإن كان ثابت الصدور ولكنه ليس بمراد الظاهر لزمة اللغوية. ومن الواضح أن هذا الكلام إما أنه خلاف قاعدة الجمع، لأنهم يدعون أن الجمع لازم، وقد عرفت أن الأمر يدور بين أمرين متباينين لا يمكن الجمع بينهما، وإما أنه خلاف دليل التخيير أو التعيين للحجية. قال فيدور الأمر بين عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق على التعبد به وهو المعين في صورة وجود المرجح والمخير في صورة عدم وجود المرجح. يدور الأمر بين أن نقول أن التعبد بصدور ما خالفه ليس بثابت، وبين أن نقول أن التعبد بصدور ما خالفه ثابت ولكن لا حجية لظهور هذا المتفق على صدوره، وبين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به ولا أولوية للثاني. الجام يقتضي رفع اليد عن ظهور ما ثبت صدوره، وهذا ليس بأولى من أن نرفع اليد عن حجية سند ذلك الدليل، بل قد يتخيل العكس فيه. قد يقال بأن الأولى رفع اليد عن سند ذلك الدليل بحيث يتعين في الحجية هذا الدليل الخاص، وهو ما حكم الشارع بحجيته تخيرا أو تعينا. وجه التخيل من حيث أن في الجمع ترك التعبد بظاهرين، وفي طرح أحدهما ترك التعبد بسند واحد. هذا وجه تقديم الترجيح على الجمع. يقول الترجيح على الأقل هو عمل بأحد الظاهرين، أما الجمع فهو طرح لكلا الظاهرين. يقول لكنه فاسد من حيث إن ترك التعبد بظاهر ما لم يثبت التعبد بصدوره ولم يحرز كونه صادرا عن المتكلم وهو ما عدا الواحد المتيقن العمل به ليس مخالفا للأصل. يقول الشيخ إذا ورد عندنا دليلان متعارضان تعارضهما مستقر، قلنا أن التعارض يسري من الدلالتين إلى السندين، وهذا يعني أن دليل حجية الحجية لا يمكن أن يشملهما معا، لا يمكن أن يشمل كل منهما من جهة السند والدلالة، ولا يمكن أن يشملهما معا بلحاظ السند، ولا يمكن أن يشملهما معا بلحاظ الدلالة. بيان ذلك أنه إذا أخبرنا زرارة أو قل إذا ورد عن الشارع ثمن العذرة سحت، وجاء عن الشارع أنه قال لا بأس ببيع العذرة، خب لا يمكن حينئذ التعبد بحجية كلا الدليلين، لا التعبد بحجيتهما سندا ودلالة لأن هذا يؤدي إلى العمى صدور المتناقضين، وهذا لا معنى له، أو الإلزام بالعمل بالمتناقضين وهذا لا معنى له، كلا كما أنه لا يمكن التعبد بحجية سند كل منهما بقطع النظر عن دلالتهما، والسبب في ذلك أنه لا معنى للتعبد بسند دليل لا أثر لدلالته، أو لم تتعلق إرادة المتكلم بدلالته. مثلا هل من المعقول للشارع أن يجعل الحجية لكلام النائم؟ لا معنى له، لا معنى للقول لقول الشارع أن هذا الكلام صادر، إذ الحجية حكم الشارع بثبوت الدليل في مقام الشك في صدوره، ولا أثر لهذه الحجية إلا إذا ترتب على ذلك التعبد أثر شرعي وهو التنجيز والتعبير، يعني العقلي أو الشرعي وهو الحكم بصدور شيء تنزيل ذلك الشيء منزلة الواقع. المفروض في المقام أنه لا أثر لهذا الكلام أصلا، بل مراد الشارع من الحجية هنا محض التعبد بالصدور. خب هذا له، إذن لا معنى للتعبد بصدور الدليلين متعارضين، كما أنه لا معنى للتعبد بحجية دلالة كلا الدليلين المتعارضين، والسبب في ذلك أن حجية الدلالة فرع حجية السند، إذن لا يمكن الحكم بشمول الحجية لهما معا، لا يمكن. إن قلت لما لا نقول بأن أحد الدليلين حجة من جهة السند والدلالة والآخر حجة من جهة السند، قلت قد ذكرنا سابقا أن شمول الحجية لأحد الدليلين من جهة السند له، كما أن شمول الحجية لأحد الدليلين من جهة الدلالة لا معنى له. إذن يدور الأمر عند التعارض المستقر بين أن يكون أحدهما حجة بشكل تام والآخر ليس بحجة أو العكس. لذلك قال الشيخ أن التعبد بظهور بحجية ظهور لم يثبت عن الشارع صدوره، ظهور كلام ليس بصادر عن الشارع ولو تعبدا، هذا لغو. لذلك ليس الجمع أسوأ حالا من الترجيح، بل الجمع ليس عليه دليل، فلا يقال أنه أسوأ حال. الأسوأية يلجأ إليها عند ثبوت المقتضي في الاثنين، لكن يطلب المرجح. أما إذا لم يكن أحد المتعارضين حجة أصلا أو لا دليل عليه، فلا معنى للقول بأن هذا أولى من هذا، أصلا لا أولوية. مراد الشارع الشيخ قدس الله نفسه أن الجمع أصلا لا دليل عليه حتى يقال أن الترجيح أولى منه، بل الترجيح يتعين في المقام، لكنه فاسد من حيث إن ترك التعبد بظاهر ما لم يثبت التعبد بصدوره ولم يحرز كونه صادرا عن المتكلم وهو ما عدا الواحد المتيقن العمل به، ليس مخالفا للآصل، بل التعبد غير معقول من جهة اللغوية أو من جهة طولية حجية الظهور لحجية السند، إذ لا ظاهر حتى يتعبد به، فليس مخالفا للآصل وليس تركا للتعبد بما يجب التعبد به. فقول القائل أنه يدو إما أن نعمل بأحد الظاهرين أو لا نعمل بشيء منهما، هذا يوهم أن ترك التعبد بكلا الظاهرين فيه شيء من الحجية، والحال أنه لا معنى لثبوت الحجية مع ترك كلا الظاهرين. والسبب في ذلك أن ذلك الدليل الذي لم يثبت صدوره عن الشارع لم يثبت ظهور الكلام فيه حتى تثبت الحجية لذلك الظهور. إن قلت قد يقال بأن الجمع في المقام نظير بعض الموارد التي لا يتوقفون في الحكم فيها بلزوم الجمع، وهي موارد يذكرها الشيخ وهي عديدة. منها الدليلان المتعارضان باعتبار دلالة دليل الحجية على أن الدليل الظني كالدليل القطعي في مقام الاحتجاج. بيان هذا أن مفاد دليل حجية الأمارة أنها تقوم مقام القطع في الاحتجاج، احتجاج المولى على العبد والعبد على المولى. فلما لا يقال بأن الدليلين المتعارضين حالهما كحال الدليلين القطعيين؟ فكما أنه إذا ورد عن الشارع دليلان قطعيان من جهة السند ظنيان من جهة الدلالة لم يجز ردهما ولا رد أحدهما للقاطع بصدورهما معا، بل يجب التأويل. فلما لا يقال في الدليلين المتعارضين كبذلك، والحال أن دليل الحجية يفيد ثبوت الدليلين المتعارضين على حد ثبوت الدليلين القطعيين.
قطعي مثلا لو كانت آيتين عندنا مثلا،
نعم، من قبيل ليس كمثله شيء، من قبيل يد الله فوق أيديهم، فإنك تؤول تجمع بينهما بالتأويل. أحسن. خب، نقول مفاد دليل الحجية تنزيل الدليل الظني منزلة القطع. ومن الواضح أن الدليلين القطعيين يعقل فيهما التعارض، إذن لا يمتنع شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين، لأن أقصى ما في البين أن يكونان دليلين متعارضين كالدليلين القطعيين، فتنزيلهما منزلة الدليلين القطعيين ممكن بهذا المعنى، فيكون حالهما حال الدليلين القطعيين في لزوم التأويل. لما لا نقول بأن دليل الحجية لا يمتنع شموله للدليلين الظنيين لوجود مثل هذه الحالة في الدليلين القطعيين، فيكون شمول الدليل الحجية ممكنا في المقام. قال الشيخ قدس الله نفسه أن هذا توهم فاسد، والسبب أن لزوم التأويل في الدليلين القطعيين باعتبار القاطع بصدور كل منهما الذي يكون مساوقا لانتفاء احتمال الكذب في صدور أحدهما، هذا ثابت وهذا ثابت، فنفس القطع بصدورهما معا قرين على أن المراد بهما ما يساوق الجامع بين الدليلين، أو ما يكون مساوقا لإرادة أحدهما بعينه. وبالجملة فلا بأس بثبوت دليلين قطعيين من جهة السند ظنيا من جهة الدلالة، والتأويل من جهة أن مراد الشارع في أحدهما يجب أن ينسجم مع مراد الشارع من الآخر، هذا ممكن في الدليلين القطعيين، أما في الدليلين الظنيين فالأمر ليس كذلك، وذلك لأنه لا دليل على حجية سند أحدهما حتى نضطر إلى الجامع، لما عرفت من أن التعارض بين الدليلين يعني دوران الأمر بين حجية أحدهما بعينه وعدم حجية الآخر أو العكس، وعرفت سر هذا التردد. نعم التكاذب، أحسن،
بخلاف أنه بحث وأن التعارض عندنا له مع الشيطان لا بحث وش السبب.
نعم، من المال بكذا اشتباه الحجة بلا حجة.
لا لا، معدنا التعارض وعندنا بحث ال لا شيطان إذا وش عجزت قدرة المكلف عن
التزاحم. نعم نعم،
فهذا يقول تكاذب، التعارض مرجعه للتكاذب.
أحسنت.
بينما هناك
يعني الشيخ يريد أن يقول أنه في الدليلين القطعيين يجب التأويل من جهة ثبوت كلا الدليلين واقعا، أما في الدليلين المتعارضين فشمول دليل الحجية لهما معان لاغون، إذ المفروض كما عرفت أن شمول دليل الحجية التامة لهما معان غير ممكن لتناقضهما، وشمول دليل حجية السند لهما معان لاغون، وشمول دليل الحجية غير معقول لتوقف حجية الدلالة على حجية السند، فيدور الأمر حينئذ بين أن نرفع اليد عن دليل الحجية فيهما معا، وبين أن نرفع اليد عن دليل الحجية في أحدهما بخصوصه، وقد عرفت أنه يتعين رفع اليد عن دليل الحجية في أحدهما بعينه.
الشيخ لما يقول أساسا إحنا دليل الحجية الخبر لا يشمل مورد التعارض بهذه الكيفية
أنه نعم نعم
بالتالي تقول لي والله هذا مقطوع الصدور وما دون
أحسن يعني في الواقع لا إطلاقا لدليل الحجية، والسبب في ذلك اللغوية. التعبد بحجية الدليلين في مقام التعارض يؤدي إلى اللغوية. فإن قلت لما لا يكون المقصود بحجية الدليلين حجية الدليلين مع التأويل،
يعني طبعا اللغوية ترجعوها إلى أن الشارع لو جعل الحجية في مثل هذا المقام لازم نقض غرضه أساسا، يعني من تظل عن الشارع لما أقام أو قال بحجية له الخبر لماذا خب؟ لأن باب العلم منسد أمام المكلف، فبالتالي ليس له إلا هذا الطريق له مثلا يأخذ بخبر الثقة وكذا. فلو جعل في مقام التعارض الحجة لازم إيقاع المكلف في نفس المحذور أنه يقع الآن بين الامتثال الدليلين وهو لا يمكن، وبين أن يأخذ بأحدهما غير المعين، وهذا يعني فيه لعله ما فيه يعني. فكان لغوية وش المراد يعني؟
لا، المراد باللغوية أن معنى التعبد بحجية دليل ما أن الشارع يوجب على المكلف أن يحكم بكون المفاد مطابقا للواقع، وهذا يستبطن حكمي الأول أن هذا هو المفاد، والثاني أنه صادر، وهذا ما يعبر عنه بحجية السند والدلالة. معنى حجية خبر زرارة أن خبر زرارة صادر، وأن ظاهر خبر زرارة مراد. إذ كلامنا في الدليل الظني الدلالة، مو الدليل الذي هو نص في الدلالة. دليل الذي هو نص في الدلالة لا يحتاج إلى التعبد بحجية الدلالة، إذ المفروض أنني أقطع بمراد المتكلم وإنما أشك في صدور الكلام. فإذا تنقحت عندي جهة السند خب حصل عندي القاطع بمراده، لكن لما كان هذا القطع مبنيا على الظن كان هذا الدليل في المحصلة ظنية، في المحصلة ظنية. إذن الدليل الظني إنما يكون مشمولا بدليل الحجية باعتبار أن الشارع يوجب على المكلف العمل بهذا الدليل. خب معنى حجية السند أنه يجب على المكلف أن يطبق مدلول الخبر، هذا معنى حجية السند، إذ لا معنى لصدور كلام لا يريد الشارع معناه. ما معنى أن يوجب الشارع أن يحكم الشارع بحجية سند لرواية لا يريد الشارع مدلولها؟ هذا لغو. أيضا لا معنى لحكم الشارع بحجية مدلول رواية ليست ثابتة الصدور، هذا أيضا لغو، بل قد يقال بأنه أشد محذورا من جهة أن المدلول فرع الصدور. إذا لم يكن هذا الكلام كلام الشارع فلا معنى لتعبد الشارع به. إذن في مقام التعارض يوجد عندنا إشكال يقتضي الفرق بين الدليلين المتعارضين والدليلين القطعيين، وهو أن الدليلين القطعيين المكلف قاطع بصدورهما، غاية الأمر أن ظهوريهما متكاذبان فيجب التأويل، وذلك لأنه يقطع أن الشارع تكلم بهذا الكلام وتكلم بالكلام الآخر، ولا يمكن الشارع أن يناقض نفسه، فلا بد من التأويل إما بحملهما على ما يحكم به العرف أو بردهما إلى أهلهما. أما الدليلان المتعارضان فلا مقتضي لحجيتهما ما داما متعارضين معا، بل يدور الأمر بين أن يكون أحدهما حجة وبين أن لا يكون حجتان. أما الاحتجاج بهما مع تأويلهما فهذا لا دليل عليه، والسبب في ذلك أو لا يكونا معا حجة. خب إن قلت لما لا يكون الشارع قد حكم بحجيتهما مع تأويلهما، قلنا أن هذا مرجعه في الواقع إلى أن الشارع يحتج بكلام ويخول للمكلف أن يفسره كما يشاء، إذ المفروض أن التأويل لا ضابط له، ولا معنى لتعبد الشارع بكلام لا يريد الشرع منه معنى معينا، إذن هذا لغو في الواقع. هذا معنى أنه الشارع لم يجعل الحجية للدليلين المتعارضين، إذ من الواضح أن الدليلين المتعارضين يمكن حملهما على معنى واحد ينتفي معه التعارض، لكن ما هو ذلك المعنى؟ هل هو بتخصيص العذرة في دليل النافي بعذرة الإنسان، وتخصيص العذرة في دليل الجواز بعذرة غير الحيوان مأكول اللحم؟ هذا ممكن، لكن لما لا نقول بأن دليل الحرمة محمول على الليل ودليل الحرم الجواز محمول على النهار؟ أيضا هذا ينتفي معه التعارض. فإذا قيل بأن دليل الحجية يمكن أن يشمل الدليلين المتعارضين، إذا كان الشرط هو التأويل، كان مقتضى ذلك أنه يجوز أن يعمل المكلف بهذين الدليلين كيفما شاء، وهذا لا يكون مساوقا للحجية بل لاحتجاج للمولى حينئذ، هذا لغو في الواقع. لذلك يجب أن يتحفظ عندما يقال أن دليل الحجية يشمل المتعارضين، يجب أن يتحفظ على مناط الحجية فيهما. عندما تقول دليل الحجية يشمل كلا الدليلين المتعارضين، فلا بد أن يكون المقصود ثبوت الحجية لظهور كل منهما. فهل من الممكن أن يكون دليل الحجية شاملا لظهور كلا الدليلين المتعارضين؟ هذا غير ممكن، غير ممكن، لأن الظهورين متعارضان متكاذبان بعد، فيلزم من حجيتهما التعبد بالمتناقضين. وأما حجية الدليلين لا بلحاظ ظهورهما، فهذا يساوق التعبد بنفس السند، وقد عرفت أنه له معنى. قال: ومما ذكرنا يظهر فساد توهم أنه إذا عملنا بدليل حجية الأمارة فيهما وقلنا بأن الخبرين معتبران سندا فيصيران كمقطوعي الصدور، ولا إشكال ولا خلاف في أنه إذا وقع التعارض بين ظاهرين مقطوعي الصدور كآيتين أو متواترين وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما، فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم عليه السلام قرينة صارفة لتأويل كل من الظاهرين. حاصل مراده قدس الله نفسه أن مفاد دليل الحجية تنزيل الدليل الظني منزلة الدليل القطعي، والدليلان القطعيان يجب تأويلهما ولا يجوز رفع اليد عنهما، فيكون شمول دليل الحجية للدليلين الظنيين المتعارضين ممكنا بتنزيلهما منزلة الدليلين القطعيين، ولازم ذلك تأويلهما، وجوب تأويلهما. قال: هذا توهم فاسد، وتوضيح الفرق وفساد القياس أن وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور، بمعنى أنه إذا قطعنا بصدور كلا الدليلين لم يجوز أن يكون التعارض بين الظهورين مستلزما للحكم بكذب أحدهما، هذا لا يزاحم ذاك. إذا قطعنا بصدور كلا الدليلين وجب حصر التعارض في الظهورين، نقول أحد الظهورين كاذب، بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر.
لا يزاحم القطع بالصدور كي يلزم الاتقان،
أي يعني التعارض بين ظهور الدليلين القطعيين لا يستلزم كذب أحد الدليلين، بل يستلزم كذب أحد الظاهرين فقط، أما كلا الدليلين فهو ثابت. وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبد بالسند. وجه ذلك ما ذكرنا من أنه عند التعارض يدور الأمر حينئذ بين التعبد بالسند والدلالة في كل منهما، وبين عدم التعبد بالسند والدلالة في أحدهما. أما التعبد بالسند فيهما أو بالدلالة فيهما على نحو التفصيل، أو بالسند والدلالة فيهما على نحو الجمع، هذا غير ممكن، إما اللزوم اللغوية أو لزوم التناقض. وبعبارة أخرى، العمل بمقتضى أدلة اعتبار السند والظاهر في الدليلين الظنيين بمعنى الحكم بصدورهما وإرادة ظاهرهما غير ممكن، لزوم التناقض. والممكن من هذه الأمور الأربعة اثنان لا غير، إما الأخذ بالسندين وإما الأخذ بظاهر وسند من أحدهما. يدور الأمر بين أن نحكم بسند بحجية سندهما معا من دون الحكم بحجية ظهور كل منهما، وإما أن نحكم بحجية سند أحدهما ودلالته. إذن أحد السندين هذا ثابت الحجية بلا أشكال، وإنما الإشكال في حجية دلالة ما ثبت سنده. وطرح أحد الظاهرين وهو ظاهر الآخر، من قلنا بأن أحدهما ثابت الحجية، إذن الآخر ليس ثابت الحجية من جهة السند، وإذا لم يكن سند ذلك الآخر ثابتا فظهوره التابع له في الحجية أيضا ليس بحجة. ومن الواضح أن الظهور الذي ليس بحجة لا يلزحم ظهور ما سنده حجة، إذن يتعين أن يكون ما ثبت سنده حجة في الدلالة أيضا. قال وطرح أحد الظاهرين وهو ظاهر الآخر غير المتيقن الأخذ بسنده ليس مخالفا للأصل، لأن المخالف للأصل ارتكاب التأويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره، ما يكون صدوره حجة هو الذي يجب التعبد بظهوره لا ما لا يكون سنده ثابتا. فيدور الأمر حينئذ بين مخالفة أحد أصله، إما مخالفة دليل التعبد بالصدور في غير المتيقن التعبد، إما أن نخالف دليل التعبد بالصدور في غير المتيقن التعبد، وإما مخالفة الظاهر في متيقن التعبد. يعني لما دار الأمر بين التعبد بالسندين أو التعبد بأحد السندين ودلالته، إذن في الواقع يدور الأمر حينئذ بين دلالة هذا السند وهو القدر المتيقن من السندين، مقلنا يدور الأمر بين حجية سندين معا أو حجية أحد السندين ودلالته، وهذا دوران بين الأقل والأكثر بلحاظ السندين، فأحد السندين متيقن الحجية والآخر مشكوك الحجية، والسند الذي هو متيقن الحجية يشك في حجية دلالته. إذن الأمر يدور في الواقع بين حجية الدلالة لهذا السند وحجية السند في ذلك السند، هذا حاصل الكلام. الشيخ يقول يدور الأمر بين أن نرفع اليد عن حجية هذا السند وبين أن نرفع اليد عن حجية الدلالة في هذا السند، إما مخالفة دليل التعبد بالصدور في غير المتيقن التعبد وهو ما زاد على السند المتيقن التعبد به، وإما مخالفة الظاهر في متيقن التعبد وأحدهما ليس حاكما على الآخر. الشيخ طبعا الشيخ ليس في مقام بيان أن أحد السندين ليس هو الحجة ويجب التعبد بظهوره، لا، هو في مقام نفي كلام القائل بقاعدة الجمع فقط. يقول سلمنا معكم بأن هذا لا يتعين في مقام الحجية، لكن مع ذلك لا نسلم بقاعدة الجمع، لأن الأمر يدور بين دلالة هذا وذلك السند ولا أولوية لأحدهما على الآخر. لما لا نقول بأن هذا مقدم بدلالته على ذاك بحجية سنده، لأن الشك فيهما مسبب عن ثالث فيتعارضان، عن ثالث المقصود به العلم الإجمالي بعدم صدور أحد الدليلين فيتعارضان. المورد الثاني سيأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.
مخالفة دليل التعبد.